إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أيها الحاضرون، سمعنا من إمامنا في صلاة المغرب وهو يقرأ آيات عظيمة وجلها فيها البيان لحال أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وما يمكرون به لهذه الأمة وما يسعون للضرر بها، وأنهم يشعلون الحروب ليلا ونهارا الحسية والمعنوية، ويسعون إلى ضرب الإسلام وأهله بكل ما أوتوا من قوة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بل طعنوا في الله عز وجل وتنقصوه واتهموه بالبخل، فكيف نرجو من قوم يطعنون في خالقهم ألا يؤذونا؟ ولهذا قال الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم يسعون ويشعلون النيران ويوقدون فتيل الحرب على هذه الأمة في كل عصر، وإنما تختلف الأساليب وتتنوع الخطط ويعظم المكر، وكما أخبر الله عز وجل أنهم لا يريدون لنا خيرا. فمن ظن أن اليهود والنصارى يريدون بهذه الأمة خيرا فهو أبله، فإن الله عز وجل يقول عنهم في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهم لا يريدون لنا خيرا، بل يسعون في إبعاد الخير عنا، لو استطاعوا أن يمنعوا بركات السماء لمنعوها، ولو استطاعوا أن ينزعوا عنا خيرات الأرض لنزعوها وقد فعلوا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولو كان شيئا يسيرا. فلا توضع فيهم الثقة ولا يطمئن لمعاهداتهم ومواثيقهم. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنهم هم الأعداء وأنهم هم الماكرون وأنهم هم المحاربون لدين الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن أعداء الإسلام تنوع مكرهم بهذه الأمة وعظم، وكلما جاءوا بمكر ورأوا أن غيره أشد فتكا في الأمة الإسلامية منه سعوا إليه بكل قوة. وقد وصلوا إلى كثير من بغيتهم حين ركزوا مكرهم على طائفتين من الناس. أما الطائفة الأولى فهي النساء المرأة، وأما الطائفة الثانية فإنها طائفة الشباب، ومن كان في سن البلوغ فما بعده، فشنوا حروبا عظيمة وبذلوا أموالا طائلة لهدم هاتين الطائفتين وإفسادهما وتلويثهما، لما يعلمون ما يجر وراء ذلك من الضرر على هذه الأمة، ولما يعلمون ما في شريعتنا من الأدلة الواضحة الجلية التي فيها بيان أن هاتين الطائفتين صلاحهما يؤدي إلى صلاح الأمة، واستقامتهما تنمي استقامة الأمة، وهدمهما هدم لهذه الأمة. سعوا بكل ما يملكون دون توان ولا تأخر. لو نظرنا إلى بلادنا اليمنية وما يعيشه أهل اليمن من الأوضاع المأساوية والحروب المشتعلة والأمور التي يعانيها الشعب اليمني، ومع ذلك أعداء الإسلام لا يألون جهدا في إفساد هاتين الطائفتين. نحن في أيامنا بحاجة إلى رفع المصيبة العظيمة التي حلت على أهل اليمن، وهي سرطان المجوس، وإذا بالمبعوث الأممي الذي بعث في الظاهر لهذه المهمة وحل مثل هذه القضايا يجعل في قائمة أعماله وفي أولها قضايا المرأة، وأنها لابد أن تشارك في حل هذه الأزمة، فيسعى إلى تجميع النساء والتنسيق معهن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الشباب فإنك ترى العجب العجاب من الحرص على إفسادهم وإبعادهم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الذين وطئت أقدامهم بلاد الأندلس جلهم من هذه الطبقة العمرية، وأن الذين حفظوا دين الإسلام على هذه الأمة من هذه الطبقة العمرية، وأن الذين فتحوا الهند والسند جلهم من هذه الطبقة العمرية وهي طبقة الشباب. فسعوا في إفسادهم سواء كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الذي أفسد كثيرا من الشباب، وتسبب في خراب أخلاقهم وفي ضياع أعمارهم وفي تنكيس فطرهم وفي إضعاف هممهم، أو كان عن طريق الأموال التي تذهب العقول وتفسد القلوب. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. رواه الإمام الترمذي عن كعب بن عياض. أفسدوا كثيرا من شبابنا عن طريق الأموال بحجة مساعدة الفقراء والمساكين والعاطلين عن الأعمال والمحاويج، فنشروا المنظمات هنا وهناك. يا أيها الناس، لو كانوا صادقين لكفوا عنا صواريخهم وحقنوا دماءنا وتركوا لنا مقدساتنا. يا من يغفل عن مكر اليهود والنصارى ويظن أنه إن أعطي طعاما وشرابا، إن هذا هو التعاون، لا والله، وإنما هذا سبيل لتضييع هذه الأمة. من بقي من شبابها عنده حزم وعنده جد وقد ينفع الله به الأمة وقد يثمر في المجتمع، فإنه يخدر عن طريق هذه المنظمات، فيأخذ المال الذي يشتري به القات أو يأكل به الطعام، فيصير إلى البطالة والنوم والكسل، ويبقى منتظرا للمعونات والصدقات. واليد العليا خير من اليد السفلى، وقد نجحوا نجاحا كبيرا في هذا الجانب، فتعطل كثير من الشباب عن الأعمال ركونا إلى هذه الأموال التي تصل إليهم، فصار كثير من أهل اليمن بدلا من أن ينتجوا في طوابير الصدقات والنفقات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن اليهود والنصارى علموا أن هذه المرحلة، وهي مرحلة الشباب، هي مرحلة الإنتاج، هي مرحلة الفتوة، هي مرحلة صناعة النصر، هي مرحلة الدفاع عن العقيدة، هي مرحلة السباق، هي مرحلة الذكاء والتحمل، هي مرحلة يستطيع العبد فيها أن يقطع شوطا عظيما في طاعة الله. حين انحرف مساره وتغير اتجاهه صار وبالا على الأمة وضررا عظيما عليها. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه المرحلة، مرحلة الشباب، دعانا ربنا سبحانه وتعالى ودعانا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن نستغلها وأن نحافظ عليها، فإنها نعمة لا تعوض وزمن لا يتكرر وأيام لا تعود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اغتنم خمسا قبل خمس. وذكر من هذه الأمور التي يغتنمها العبد، قال: اغتنم شبابك قبل هرمك. تفكر في هذه العبارة: اغتنم شبابك قبل هرمك. الشباب إن اغتنم وحرص العبد عليه حصل على نتاج عظيم وثمار يانعة. إذا ذهب الشباب وجاء الهرم تعطلت كثير من الأعمال، وتأخر كثير العبد عن كثير من العبادات، وعجز عن كثير من الأمور التي كان ينجزها في شبابه. ربما يعجز حتى عن الصلاة في المسجد، يعجز عن الحج والعمرة، يعجز عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعجز عن الصدقات، يعجز عن حفظ القرآن، يعجز عن حفظ السنة، يعجز عن أمور كثيرة. لهذا أمر بأن يغتنم شبابه وأن يحرص عليه، فإنه كنز ثمين وفرصة لا تعوض. اغتنم شبابك قبل هرمك، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كانت هذه المرحلة العظيمة هي مرحلة الاندفاع، فقد يندفع العبد فيها إلى الخير فيحصل على أمور عظيمة، وقد يندفع فيها إلى الشر فيصير إلى الهاوية، فإن الله عز وجل جعل لهذه المرحلة حسابا خاصا وسؤالا منفردا، كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، يسأل عن العمر منذ أن صار عليه قلم التكليف إلى أن توفاه الله عز وجل، يسأل عن عمره قليلا كان أو كثيرا، 20 سنة، 30، 50، 70، أقل أو أكثر، يسأل عن هذا العمر ماذا صنع فيه، بماذا أفناه، ماذا قدم فيه. قال: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب من العمر، الشباب من العمر، ولكنه يجعل له سؤالا خاصا لأهميته. أعطاك الله شبابا، ماذا صنعت بهذا الشباب؟ هل ضيعته؟ هل صرت متسكعا في الشوارع؟ هل صرت مقلدا لأعداء الإسلام؟ هل صرت متابعا للموضات؟ هل صرت في هذه الدنيا من أصحاب كرة القدم الذين ضاعت أوقاتهم وأعمارهم وأموالهم من أجل هذه اللعبة الشيطانية؟ هل ضيعت شبابك في الشهوات والوقوع في المحرمات؟ أين ضيعت هذا الشباب؟ ماذا صنعت فيه؟ كم أنتجت فيه من الأعمال الصالحة؟ هل حفظت فيه القرآن؟ كم حفظت من كتب السنة؟ ماذا بذلت فيه من الخير للأمة؟ وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على أهمية الشباب عباد الله. يا أيها الناس، هذه المرحلة تنسل من العباد وربما لا يشعر بها صاحبها إلا وقد تجاوزها، لا يدري إلا وقد وصل الأربعين، لا يدري كيف ذهبت، وربما إذا تحدث عنها يتحدث عن المخازي والمعاصي والسيئات ويقول: ذاك كنا نفعله في زمن الشباب والصبا. لا يندم على ذهابها ولا يتألم على إسقاطها. أين الاغتنام لهذه المرحلة؟ أين الاغتنام لهذه القوة؟ أين الاغتنام لهذا النشاط؟ أين الاغتنام لهذه الصحة؟ أين العمل لهذا الدين؟ أين الخدمة لدين الإسلام؟ أين النصرة لدين الله عز وجل؟ يا من أعطاك الله عز وجل شبابا وأعطاك قوة ونشاطا، ما هي الثمرة عندك؟ ما الفرق بينك وبين الضائعين؟ ما الفرق بينك وبين الزائغين؟ ما الفرق بينك وبين المنافقين؟ ما الفرق بينك وبين الكافرين؟ إذا كان همك فقط الشراب والطعام والمسكن والملبس والمنكح والتراهات وهكذا التوسع في المباحات، إذن ما هو الفرق؟ ما هو الذي عملته لدينك؟ ما هو الذي قدمته لما يرضي ربك في هذه المرحلة العظيمة؟ يا أيها الناس، إن مرحلة الشباب مرحلة خطيرة. وعظيمة ينبغي للعبد لمن كان فيها أن يراجع حسابه مع الله عز وجل، وأن يدعو الله سبحانه أن يسلمه فيها وأن يهديه فيها لما فيه رشده ولما فيه صلاحه، فإنها مرحلة قل من يسلم فيها، قل من يسلم فيها، وربما فارق الدنيا قبل انتهائها. فإن بعض الناس إذا نصح في شبابه قال ما زلنا شباب، وكأن الله أباح له في مرحلة الشباب أن يعصيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يدري أن الحمل على عاتقه أعظم، وأن الأمانة عليه أشد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا فضل من جاهد نفسه في مرحلة الشباب على طاعة الله وسار سيرا حسنا وأقبل على الله جل وعلا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الأصناف السبعة، ومنهم وشاب نشأ في عبادة الله. تصور هذه الكرامة، تصور هذا الثواب العظيم في أرض المحشر، والناس قد حشروا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، حافية أقدامهم، عارية أجسادهم، الحر يشتد عليهم، والشمس قد دنت قدر ميل منهم، وهم ينتظرون فصل القضاء في كرب عظيم وفي موقف شديد. وإذا بهؤلاء الأصناف يختصهم الرحمن بهذه الكرامة، يظلهم في ظل عرشه، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، لم ينشأ في معصية الله، نشأ في عبادة الله، دائما مع الطاعة يجاهد نفسه ويلازم العبادة ويبتعد عن المعاصي ويجالس الصالحين ويحرص على الأوقات ويبذل الجهود والطاقات، نشأ في عبادة الله داخلها في أوساطها، لم ينشأ في معصية الله، فهنيئا له أن ينال هذه الكرامة. وشاب نشأ في عبادة الله، لأن هذه من الكرامات العظيمة، لأن الشباب قل من يسلم منهم. ولهذا جاء في الحديث، حديث عقبة بن عامر في حديث قدسي، أن الله يقول: عجب ربك من شاب أو من الشاب ليست له صبوة. الحديث في سنده ضعف، والمراد ليس له ميول إلى اللهو، ليس له ميول إلى المعاصي والفتور، هذا يتعجب منه. وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى صحيح، أنه إن وجد شاب ليس له ميول إلى اللهو وإلى اللعب وإلى الشر وإلى المعاصي وإلى الكسل وإلى الخمول، فهذا يتعجب منه، لأن هذا الصنف قليل الذي يقبل على طاعة الله عز وجل ويجاهد نفسه. يا أيها الناس، ضاع كثير من شباب الأمة، ضاع كثير من شباب الأمة، وصاروا في حالة مزرية من التأخر الإيماني والأخلاقي، ومن التأخر في المعاملات والأخلاق والعبادات والطاعات والهيئات، حتى في هيئاتهم صاروا في حالة يرثى لها إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وليس من شباب هذه الأمة من يعول عليهم إلا شباب أهل السنة الذين أحبوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقرأوا الأحاديث في قيمة الأوقات والزمن، وعرفوا الثمار اليانعة التي ينالونها من وراء ذلك، وعرفوا الأخطار المحدقة التي تحوم حولهم، والسموم المبثوثة التي ينشرها أعداء الأمة. ولهذا فإن الأمة تعلق آمالها وتتطلع أنظارها إلى شباب أهل السنة الذين يرتادون المساجد ويقبلون على المصاحف ويبتعدون عن الملاهي والملاعب، ويعرفون لدين الله عز وجل مكانته، فيحرصون على العلم والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الإحسان إلى القريب والبعيد والعدل في القول والعمل والصدق في كل صغير وكبير والخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا تخلف شباب أهل السنة وأصابهم الوثن ووقع في أوساطهم الضعف والتأخر عن الخيرات والمبرات والمنافسة في أبواب الطاعات، ضعفت هذه الأمة وتسلط عليها أعداؤها وتمكنوا من بيضتها فأفسدوا فيها أيما إفساد. فيا شباب أهل السنة ويا شباب المسلمين، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن المعول العظيم على أعناقكم ورقابكم في نصرة دين الله جل وعلا والإقبال عليه وحفظ القرآن والسنة وبذلهما للناس ونشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتهيؤ لجهاد أعداء الإسلام بالسيف والسنان، كما أنهم يجاهدوا بالقلم واللسان. هذا هو ديننا واعتقادنا، وهذا هو الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. وليكن أسوتنا سلف الأمة وصحابة الرسول المؤتمن كبارا وصغارا، فلو تصفحت تراجمهم ونظرت في سيرتهم لرأيت العجب العجاب من شباب صغار السن أعمارهم ربما لا تزيد على سن البلوغ، وترى ما صنعوا وما بذلوا من الخير لهذه الأمة وما قدموا من الصفحات البيضاء والتاريخ المشرق. لو نظرنا إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا أمرا عظيما نحن غافلون عنه في زمننا الشاب، ربما من أهل السنة في سن 20 أو في 15 أو 25، وهو يعيش سبهللا لا هم له ولا همة له ولا طموح عنده ولا هدف يسعى إليه، وإنما يعيش كما يعيش الناس ولا يبالي. انظروا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسامة بن زيد كان مولده في زمن البعثة أو قبلها بقليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي اليماني القضاعي لا يزال طفلا صغيرا، ولكنه نشأ على حب الخير وعلى محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زرع في قلبه حب الجهاد في سبيل الله عز وجل من أول حياته ومن ساعات عمره الأولى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمره على الجيوش. أتظنون أعداء الإسلام يغفلون عن مثل هذا؟ لا والله، نحن الذين نغفل وننسى ونترك تاريخنا العظيم دون قراءة وتمعن وتدبر. بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وهو شاب صغير يقود جيش الإسلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربما يفوق 10,000، وفيه كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من الصحابة لملاقاة الروم في بلاد الشام، لتعلم أن شباب الصحابة أصحاب همم عالية في نصرة دين الإسلام. لم تكن همتهم كهممنا اليوم، لم تكن همتهم كهممنا اليوم. أحدنا يترك طلب العلم لماذا؟ قال: لأن أمي أبت، طلبت أن أذهب إلى مكان كذا وكذا من أجل العمل. وآخر يترك الجهاد الذي أوجب الله عز وجل عليه بحجج واهية وشبه تافهة، وآخر ربما ينحرف عن الأخلاق الحسنة ويضيع مع الضائعين لأجل الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسامة يقود جيش الإسلام، فلما انتقد في ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أسامة لخليق للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي. لماذا أحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل أحبه لجماله؟ كان أسودا شديد السواد، كان في طفولته ربما يخرج منه المخاط، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تنظف له ذلك، ويقول: يا عائشة أحبيه فإني أحبه. هذا كله لما رأى منه من الخير والنبوغ فيه، ورأى من الاندفاع إلى الطاعة والعبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى. أسامة بن زيد رضي الله عنه صار علما من أعلام هذه الأمة، خص بهذه المزية: حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، أعداء الإسلام ينتبهون لمثل هذه القضايا فيعرقلون هذه الأمة من هذه الجوانب، فيسعون إلى إفساد شبابها، لأنهم يعلمون أنه بصلاح شباب هذه الأمة قيام لها وعز لها ونصر لها وهزيمة لأعدائها. وهكذا لو نظرت غيره من الصحابة، حتى زيد والده الذي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سن الشباب، بعث وهو في سن الشباب، كان لا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ولا سرية فيها زيد إلا وجعله أميرا عليهم، هكذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا لو نظرت إليهم في جانب العبادة وفي جانب العلم وفي جانب البذل وفي جانب الأخوة وفي جانب الترابط وفي جانب المحبة وفي جانب البذل والإحسان، لرأيت عجبا عجابا من شباب الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولرأيت همما عالية تعانق السحاب. خرج عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر لما التقى جيش أهل الإسلام بصناديد الكفر والتنديد، ولما كان في ساحة المعركة قال: فالتفت فإذا غلام عن يميني، غلام صغير في سن الشباب، قال: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت له: نعم، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن أدركته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: وبينما أنا كذلك إذا بآخر عن يساري فيقول لي: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ قال: فقلت: نعم، وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لئن أدركته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. انظر إلى هذه الهمة وهذه الغيرة وهذه الحرقة على دين الله والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذه ليست مهمتي وهذا ليس من عملي، الكل يبذل والكل يتنافس، الرجال والنساء. في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الأعرج ويريد أن يشارك في المعركة، ويأتي الأعمى ويطالب أن يكون في صفوف المقاتلين، ويأتي الصغير ويطالب أن يكون معهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعرض الأطفال في غزوة أحد كابن عمر والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وغيرهم، فمن رأى أنه يقوى على القتال وقد ناهز الاحتلام أو بلغ أذن له في قتال الأعداء. لتعلم أن شباب الصحابة كانت عندهم همم عالية، كانت عندهم همم عالية ليس كشباب هذه الأمة الذين تحطمت هممهم وتبخرت أحلامهم وتعثرت أقدامهم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وصار كثير منهم يتتبعون السذاجات والتراهات والشهوات لا قيمة لهم ولا وزن في المجتمع، وتسلط عليهم الأعداء بالأفكار المنحرفة والآراء الهدامة والخطط المبرمة، وضاع شبابنا وانحرف كثير منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس عباد الله، لو نظرنا إليهم في باب العلم والعبادة لرأينا العجب العجاب، شباب مع صغر السن لكنهم يحملون هم الأمة، يحملون هم الأمة ويحملون على أكتافهم هذه الأمانة العظيمة. أحدهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت في داره، وهو عبد الله بن عباس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته ميمونة وهي خالة ابن عباس، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فجاء عبد الله بن عباس ليبيت تلك الليلة في بيت خالته ميمونة. هل ذهب ليأكل الحلوى؟ لا والله، أو ليمرح ويمزح مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما كانت همته أبعد ونظره أعظم، أراد أن ينظر من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ليله وكيف تكون عبادة ربه. ولهذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة قام ابن عباس وصنع كما صنع وتوضأ، وقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل فجاء وجلس عن يساره يريد أن يصلي معه. من يصنع مثل هذا من شبابنا؟ ابن عباس كان في سن الاحتلام، جلس عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعله عن يمينه، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. لم تنتهي تلك الليلة أدراج الرياح، لم تذهب أدراج الرياح، فقد جمع فيها ابن عباس كنزا عظيما وثروة لهذه الأمة من النصائح والأحكام والفوائد في شأن صلاة الليل وطهور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدعيته وما كان يصنع في ليله. لو لم يكن رضي الله عنه معه في تلك الليلة وكان حريصا على ذلك، من كان يخبرنا بما فعل وبما دعا وبما قام وكيف صنع؟ فانظروا إلى همته العالية ونشاطه الدؤوب وجهده العظيم مع صغر السن. عبد الله بن عباس، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يوما لقضاء الحاجة، فأسرع ابن عباس وأخذ ماء وقربه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكان ليس بالقريب ولا بالبعيد، لم يجعله بقرب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد ينكشف له ما لا يجوز، ولم يجعله بعيدا حتى يشق على النبي عليه الصلاة والسلام أخذه واستعماله بعد قضاء الحاجة. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام وجد الماء ثم توضأ، فقال: من صنع هذا؟ قال ابن عباس: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، وعلمه التفسير. ما أعظم هذا الدعاء من النبي المصطفى لهذا الشاب الحريص على الخير. فكان بعد ذلك من أحرص الناس على العلم والطاعة والعبادة. ذكر أهل العلم في ترجمة ابن عباس أنه من كان من أجمل الناس وجها، كان شابا جميلا، حتى قال بعض التابعين: إذا رأيت ابن عباس قلت هو أجمل الناس، فإذا تحدث قلت هو أفصح الناس، فإذا فسر قلت هو أعلم الناس. ومع ذلك لشدة عبادته وكثرة خشوعه وبكائه صار في وجهه مثل الأخدودين من كثرة الدموع لبكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس كان يتتبع الخير والعلم ويدور على بيوت الصحابة كبارا وصغارا، يسعى لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أدركه الخير وهو صغير، لو تأخرت ولادته لما شهد النبوة، ولكن الله أراد له الخير. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد ناهز الاحتلام. ركب يوما خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أو هذا قبل هذا، قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أحوجنا وأحوج شبابنا إلى أن يربوا على مثل هذه الأخلاق، وأن تغرس في قلوبهم مثل هذه النصائح العظيمة التي تكون حصنا حصينا وسلاحا متينا فتاكا تجاه البدع والشهوات والشبهات وسموم الأعداء التي تردي كثيرا من شبابنا وتفسدهم وتبعدهم عن دين الله جل وعلا. مراقبة الله وحفظه وحفظ دينه والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى والثقة به عز وجل، إذا ربي شبابنا على ذلك. عبد الله بن عباس كان كلما سمع موعظة حفظها في قلبه وعمل بها في جوارحه فأثمر خيرا كثيرا. كان يتتبع بيوت الصحابة، فإذا جاء إلى أحدهم فسأل عنه فقيل له نائم، مكث عند بابه، وربما في شدة الحر في المدينة النبوية التي حرها أشد من حر عدن، وتأتي الرياح من الصحراء فتسفه الرمال، وهو جالس عند ذلك الباب. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إليه الصحابي بعد ذلك فيقول: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، ألا دعوتنا فأجبناك أو أتيناك؟ فقال: العلم يؤتى. هكذا شباب الصحابة، العلم يؤتى. يجد زيد بن ثابت فيقول له زيد بن ثابت: يا ابن عم رسول الله، وهو يحثه على أنه ينفعه في العلم أو نحو ذلك، فقال له نحو ما قال، ثم إنه وجد فرصة فأخذ رأس زيد بن ثابت وجعل يقبله ويقول: هكذا علمنا أن نعظم أكابرنا وعلماءنا. زيد بن ثابت من علماء الصحابة، لكن ابن عباس من آل بيت النبوة ومن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن العبد لا يرتقي بالنسب، وإنما يرتقي بما يحمل من الخير والعلم والدين والخلق الحسن والخوف من الله جل وعلا. استمر ابن عباس في بذل الخير وأخذه وفي تحصيله وجمعه، أراد بعض الناس أن يثبطه جهلا منه. قال له يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أكابر الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وفلان ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم من علماء الصحابة؟ فلم يبالي عبد الله بن عباس، استمر في طلبه للعلم وحرص عليه وجد واجتهد. ومرت الأيام ومات كبار الصحابة واحدا بعد واحد، وبرز عبد الله بن عباس وصار نجما يتلألأ في الأفق، وأجمع عليه المسلمون في زمنه، واجتمع إليه طلاب العلم والحديث. كان يجلس في المسجد النبوي فيجتمع إليه الفئام من الناس يسألونه عن دينهم ويستفتونه في عبادة ربهم. مر به ذلك الرجل وقال: لقد كان هذا الفتى أعقل مني. وبعدها بأيام كان ربما يجلس في بيته كما ذكر أهل السير، فيجتمع الناس حول بيته وتمتلئ السكك بمن يطلب علم ابن عباس، فيقول له بعض جلسائه: يا ابن عباس، لقد امتلأت الشوارع والسكك بمن يريد الدخول عليك. فيقول لصاحبه أو لحاجبه: إذن لمن أراد القرآن والقراءات والأحرف. قال فينادى بهم فيتمتلئ بهم الدار. فإذا انتهى من تعليمهم والبذل لهم قال: أذنوا وافسحوا لإخوانكم. فإذا خرجوا قال له: إذن لأهل التفسير، لمن أراد تفسير القرآن. قال فينادى: أين أهل التفسير؟ فيدخلون ويكتظ بهم المنزل فيفسر لهم القرآن ويعطيهم من الفوائد العظام. حتى قال بعض التابعين يوم أن كان أميرا على الحج وجعل يفسر للحجاج سورة النور، قال: والله لو سمعت به الترك والعجم لأسلموا لحسن عبارته وجزيل ألفاظه وغزارة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا خرج أهل القرآن قال: افسحوا لإخوانكم. ثم قال: ادعني بأهل الفقه والأحكام. فيدعى أهل الفقه والأحكام والمسائل فيدخلون إليه فيفيدهم ويسألونه فيجيبهم، ثم يقول: اذنوا لإخوانكم وافسحوا لهم، فيخرجون. ثم يقول: ائذنوا لأهل العربية والشعر وأهل اللغة والفصاحة. وهكذا يتوالى عليه الناس بشتى أنواع العلوم وأصنافها. هذا العلم كله لم يكن بنوم كان ينامه عبد الله بن عباس، ولا بهمة هابطة، ولا بتخاذل عن الخير، ولكنه ببذل دؤوب وجهد عظيم الليل والنهار. لم يجعل للدنيا عنده مكانة ومقياسا، وإنما كان همه أن يجمع العلم وأن ينصر دين الله عز وجل. فصار عبد الله بن عباس مرجعا للأمة وركنا عظيما يرجع إليه أهل الإسلام عند الملمات والنوازل والمشكلات. ولهذا فإن أهل العلم يسمونه البحر الحبر العالم الكبير عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. لما كان في زمن علي وخرج عليه أهل حروراء الخوارج وعلق في أذهانهم شبه المبتدعة وتحصنوا في تلك البلدة وعزموا على سفك الدماء وقتال أهل الإسلام، انبرى لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، ائذن لي أخرج إلى هؤلاء، يخرج لمناظرتهم ونصحهم والبيان لهم. فانظروا عباد الله، شاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله وفي الحرص على نصرة دين الله، كيف كان نتاجه للأمة وثمرته لأهل الإسلام؟ خرج لمناظرتهم، قال له علي: إني أخافهم عليك. فقال: ليس علي بأس،
فخرج إلى الخوارج، قيل كانوا 20,000 وقيل كانوا 6,000، كل هؤلاء قد انطووا على عقيدة فاسدة أن الأمة قد كفرت وأنه يجب قتالهم وسفك دمائهم. فلما وصل إليهم ابن عباس قالوا له: ماذا تريد يا ابن عباس؟ قال لهم: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليهم نزل القرآن وليس منكم فيهم أحد. ثم جعل يناظرهم ويذكر لهم المسائل وهو يقول لهم: أخرجت من هذا؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فما انتهى من مناظرته إلا ورجع من الخوارج 4,000 رجعوا عن هذا المعتقد الفاسد. انظر رجل واحد كيف كان نتاجه لهذه الأمة. يا معشر الشباب، لنقرأ التاريخ وننظر في السير ونجدد العزم ونعلي الهمم في نصرة دين الله تبارك وتعالى بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إياك وهبوط الهمة، إياك والخمول، إياك والتواكل والتواني، إياك والقهق والرجوع إلى القهقرى. كن عنصرا نافعا في أوساط هذه الأمة أينما كنت، انتفعت بك أمتك في علمك، في أخلاقك، في أقوالك، في أفعالك. لا تكن سبهللا كما هو حال كثير من الناس. كفكف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض بهمتك ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل. ما ضل ذو سعي أتى يوما وحكمته الدليل، كلا ولا خاب امرئ يوما ومنهجه صحيح، أو كما قال إبراهيم بن طوقان. هكذا ينبغي أن يكون شباب الأمة، كلما مكر الأعداء، كلما كانوا متيقظين، كلما جاء الشر منهم، كلما قوي الدفاع والمحاربة، وكلما كان الإقبال على الله عز وجل أعظم. أعداؤنا غزونا في عقر دارنا سياسيا وثقافيا واقتصاديا وأخلاقيا، وإن عجزوا عن مجتمع من المجتمعات أشعلوا فيه الحروب والفتن، فسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وفرقوا بين الأحبة وأشعلوا الفرقة، وحصل منهم الضرر العظيم، ونحن في سبات عميق. ليس لنا همة ولا همم لنصرة ديننا حتى بحفظ القرآن الذين نعلم علم اليقين أن به عزنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة. ليس لنا همة في الإقبال على تفسيره والعمل به. ليس لنا همة في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس، أعداؤنا قد وظفوا من أوساطهم من يدرس القرآن والسنة. هل سمعتم بالمستشرقين من الشرق والغرب ممن وظفوا لهذه المهمة؟ فمنهم من يحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو نصراني أو يهودي، وآخر يحفظ الأمهات الست حتى ألفوا الكتب التي فهرسوا فيها كتب السنة وجعلوها مرتبة منظمة ليصلوا إلى ما يريدون منها لبث التشكيك وزرع الشبه. هل سمعت بكتاب يقال له المعجم المفهرس لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه كتاب جمعت فيه كتب السنة، وكان جامعوه من النصارى من المستشرقين، فهم يدرسون ديننا ليفسدوا أخلاقنا وعبادتنا وعقيدتنا، ونحن أحق بدراسته وأحق بحمله وأحق بتعظيمه وأحق بالسعي للدفاع عنه قولا وعملا، وأن نكون أصحاب همم عالية. يا أيها الناس، ينبغي لنا أن نحرص على أعمارنا وعلى أوقاتنا، لا تذهب هدرا ولا سدى. أنت تسأل عن كل صغير وكبير وعن كل نقير وقطمير: ماذا قدمت؟ ماذا صنعت؟ ماذا ضحيت من أجل دينك؟ الكفار يضحون بأموالهم، بل وبأرواحهم، بل وبأعمارهم، ليصلوا إلى مآربهم من حرب الإسلام وأهله. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كم بذلت من مالك من أجل دين الله؟ كم بذلت من عمرك من أجل دين الله؟ كم بذلت من حياتك من أجل دين الله؟ كم تعبت من أجل ذلك؟ كم ضحيت؟ كم أوذيت؟ كم صنعت؟ لماذا نتوانى ونتأخر وهكذا نصير لا قيمة لنا في المجتمع إلا من رحم الله عز وجل؟ لا قيمة لنا، وكأن الأمر لا يعنينا، وكأن الشأن لغيرنا، وكأن الخطاب موجه ليس لهذه الأمة يوم أن أمر الله عز وجل بطاعته وعبادته ونصرة دينه وإقامته ومجاهدة أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله الله يا عباد الله، الله الله يا عباد الله، أفسد أعداء الإسلام كثيرا من المجتمعات المسلمة، أفسدوا كثيرا من المجتمعات وجعلوها متحللة عن أخلاقها وعباداتها وطاعاتها، فصار من السهل العبث بها والسيطرة عليها ربما من أبناء جلدتها، ولم يبق إلا القليل من بلاد أهل الإسلام كبلاد الحرمين وبلاد اليمن، ومع ذلك فإنهم يسعون سعيا حثيثا ويمكرون مكرا كمبارا للقضاء على هذه البلدان وإبعادها عن هذا الحق المبين والصراط المستقيم الذي يذكرهم بتاريخ المتقدمين الذي كان تاريخا عظيما وتراثا تليدا ترفع به الرؤوس ويعتز به كل مؤمن صادق. يسعون إلى إفساد هذه البلاد، لم يستطيعوا عن طريق نشر الأفكار وإن فعلوا، ولا بذل الأموال وإن صنعوا، فأموالهم وصلت السهل والجبل والقرى والمدن، لكنهم علموا أن أهل اليمن لا زالوا يحبون الخير، فسلطوا الرافضة المجوس، سلطوا الرافضة المجوس لسحق الخير وأهله، وهم يسعون إلى ذلك. ولكن الله عز وجل يقول في كتابه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لكن يجب علينا أن نعلم أن على عاتقنا حمل عظيم وأمانة كبيرة معاشر أهل السنة في تبصير الأمة وتحذيرها من هذا الخطر الداهم والسم القادم. علينا حمل عظيم في نصرة ديننا، إنه لا بقاء لنا في أوساط الرافضة ولا حياة لنا مع تسلط المجوس، ولا دين يبقى لنا في أوساط عبدة الشيطان. فإما أن نذل ونهان ونتخلى عن عقيدتنا وديننا، وإما أن نغادر بلادنا وأحلاهما مر، أحلاهما مر. إذن فنضحي من أجل هذا الدين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولندافع عن هذه العقيدة بكل قوة. فإن عجزنا وتوفانا الله عز وجل فقد حصل لنا العذر أن قمنا بما أوجب الله عز وجل علينا، ومن مات منا في سبيل الله عز وجل فهي كرامة لا ينالها إلا من اختاره الله واصطفاه سبحانه وتعالى، فهو القائل في كتابه: ويتخذ منكم شهداء. من مات منا هنيئا له في سبيل الله عز وجل. فالناس يموتون من أجل الدنيا والمناصب والكراسي، وبعضهم ربما يموت من أجل أمور ساقطة وتراهات تافهة، وأنت إن مت من أجل الله ومن أجل دين الله عز وجل فقد مات قبلك كثير من الصحابة، وقتل على هذا الدرب عدد كبير من الأنبياء، اقرأ سير أعلام النبلاء وانظر تراجم الصحابة، تجد القليل منهم من مات على فراشه، وإلا فإنهم قتلوا في الثغور وسقطوا في المعارك والجبهات وفي ميادين العز والشرف، وهذا شرف عظيم لهم في الدار الآخرة. فلهذا علينا أن نتيقظ عباد الله، ننصر دين الله عز وجل في أنفسنا بأخذه بقوة والعمل به والدعوة إليه والتمسك به بقوة وعزم وحزم، لا يثنينا مغرض ولا يردنا كائد ولا يفسد طريقنا منافق، وإنما نسير قدما ونسعى لما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فإن احتجنا للقاء الأعداء ومنازلتهم فإن هذا غاية أهل الإيمان، غاية أهل الإيمان. قل هل تربصون بنا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. فعلينا عباد الله أن نتيقظ وأن نقبل على الله جل وعلا كبارا وصغارا رجالا ونساء، إن هذا الخير في بلاد اليمن محسود من قبل العالم كله، هذا الخير الذي ترونه محسود من قبل العالم كله، فلنسعى إلى تقويته وتنميته والمحافظة عليه بقدر استطاعتنا وببذل جهودنا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا دعوتنا وأن يجنبنا وأن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يهلك الرافضة المجوس ومن عاونهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يجعل كيدهم بورا، وأن يمزقهم كل ممزق، إنه قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.